بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس مرقس الاصحاح 14 من اول الايه 12. وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: اين تريد ان نمضي ونعد لتاكل الفصح؟ فارسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا الى المدينه فيلاقيكما انسان حامل جره ماء ادعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعد لنا. فخرج تلميذاه وأتي إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين أحبائي بمناسبة عيد القيامة وبمناسبة الخمسين المقدسة وأيضا بمناسبة بداية نهضة القديس ماري مرقس. يوم الخميس الجاي 8 مايو اللي هو 30 برمودة عيد استشهاد أبونا الحبيب القديس ماري مرقس. وإحنا عارفين أن القديس ماري مرقس استشهد في 26 أبريل سنة 68 ميلادية في أثناء ما كان بيصلي قداس عيد القيامة. وزي ما بتقول سيرة ماري مرقس إنه الوثنيين لما لقوا المعابد بتاعتهم بدأت تفضل بكلمات النعمة اللي كانت من فم أبونا الحبيب ماري مرقس، بدأ شعب اسكندرية كله يتشد لأبونا ماري مرقس وللإيمان المسيحي، فبدأت المعابد الوثنية تفضل. فالموضوع ده أثار غيرة وحقد الوثنيين، فدخلوا الكنيسة وكان أبونا ماري مرقس بيصلي قداس القيامة وسحبوه من الكنيسة وبدوا يسحلوه في شوارع الأسكندرية. عشان كده تملي عيد استشهاد القديس ماري مرقس بيجي في فترة الخمسين المقدسة. ودي مناسبة لطيفة إنه ليس التلميذ أفضل من معلمه. كان السيد المسيح صلب ومات بالجسد في عيد الفصح، أيضا تلميذه وخادمه أبونا ماري مرقس استشهد في ذات الوقت. القديس ماري مرقس يا أحبائي هو أبونا كلنا، والأبناء بيورثوا من الآباء زي ما معلمنا القديس بولس الرسول: الآباء يزخرون لأبنائهم. أبونا ماري مرقس في الحقيقة زخر لينا ميراث غني. الميراث الأول اللي تركه لنا القديس ماري مرقس هو إنجيله. وفي عيد من أعياد القديس ماري مرقس كنا اتكلمنا عن الميراث دوت، اتكلمنا عن إنجيل ماري مرقس. النهاردة نتكلم على الميراث الثاني اللي تركه لنا القديس ماري مرقس وهو بيته، العلية بتاعة ماري مرقس. ولما بقول العلية يا أحبائي بقصد العلية اللي فيها اجتمع السيد المسيح مع تلامذته، اللي زي ما احنا عارفين ان هي كانت بيت ماري مرقس، اللي فيها تم الفصح المسيحي الأول القداس الإفخارستيا، اللي فيها حل الروح القدس، اللي فيها السيد المسيح غسل أرجل تلاميذه. أبونا القديس ماري مرقس ترك لنا الميراث دوت، العلية بتاعته، وبقت علية ماري مرقس النهاردة هي كنيسة اسكندرية. العلية دي كانت بيت ماري مرقس، وكنيسة اسكندرية أحبائي هي بيت ماري مرقس، المكان اللي بيسكن فيه. عشان كده ما نستغربش إنه لما نقرأ في سيرة القديس أبونا بطرس خاتم الشهداء يقولوا أنه كان طول فترة رياسته ما كانش يرضى يقعد على الكرسي المرقسي، وكان يقعد على السلم تحت. ولما كانوا بيسألوا ليه قال لهم: لأني بشوف ماري مرقس قاعد على الكرسي. فده بيته، مكان سكناه. هي دي العلية الجديدة بتاعت ماري مرقس كنيسة اسكندرية. أيضا يا أحبائي ما نستغربش أنه نقرأ في التاريخ أيام البابا كيرلس السادس لما جاب رفات ماري مرقس من إيطاليا كان يوم احتفال عظيم. وزي ما شهد تلميذ البابا كيرلس قال ان في اليوم ده البابا كيرلس كان فرحان جدا وقال له: يا ابني ابونا ماري مرقس فرحان النهارده. ليه؟ لانه جه البيت بتاعه. فلما بتكلم النهارده على العليه بتاعت ماري مرقس بقصد العليه اللي السيد المسيح تمم فيها الفصح المسيحي الاول اللي هي ورثتها الكنيسه. الحقيقه السبب اللي خلاني اختار الموضوع دوت انه طول فترة أسبوع الألام كنا واخدين سلسلة بنتكلم عن القراءات بتاعة أسبوع الألام وأحداثه وطقسه. وكنا قلنا كده ان كل الاعمال الخلاصيه اللي عملها السيد المسيح كلها كانت في الزمن. المسيح اتجسد في زمن معين، اتصرف في زمن معين، قام في زمن معين، لكن لان دي اعمال المسيح ابن الله وابن الله فوق الزمن، بقت كل اعمال المسيح الخلاصيه اعمال فوق الزمن على مدار الازمان كلها. الكنيسه تتمتع بالبركات دي. دي مش اعمال عملها السيد المسيح في الماضي وخلصت، لا، ده احنا الى اليوم بنعيش وبنعيشها من خلال طقس الكنيسة. الطقس يا أحبائي بيعيشنا في أحداث الخلاص. يوم حد زعف وإحنا بنلف حوالين الكنيسة بأيقونة دخول المسيح أورشليم، الكنيسة بتختزل لينا 2000 سنة وبتعيشنا مع العبرانيين والسيد المسيح داخل، وإحنا داخلين مع مجموع العبرانيين من خلال الطقس، وإحنا بنهتف للمسيح بنقول له وصلنا يا ابن داود. احنا بنعيش عيد دخول المسيح اورشليم. ايضا يا احبائي في كل طقوس الكنيسه احنا مش بنسمع تذكارات للماضي، ده احنا بنعيش الحدث، احنا بننتقل فوق الزمن. يوم خميس العهد كنا جوه بيت مريم مرقس والسيد المسيح بذاته خد الخبز وكسر وتانا وتناولنا من ايديه وغسل رجلينا قبل ما يناولنا. يوم الجمعه خدتنا الكنيسه من خلال طقسها البديع ونقلتنا عند جبل الجرجسه وبقينا واقفين شايفين المسيح رؤيه العين بعين الإيمان. عشان كده استحقينا الطوبة اللي قالها السيد المسيح: طوبة لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فبقول يا أحبائي من خلال الطقس بتاع الكنيسة إحنا بنعيش أعمال الخلاص دي، أعمال متجددة، وإحنا مدينين بالفضل لأبونا مريم مرقس. دوني يا أحبائي طول أسبوع الألام دوت، وكل ما الواحد يعني ربنا يفرح قلبه بأحداث الأسبوع ده الواحد يبص لأيقونة مريم مرقس ونقول له أنت صاحب الفضل في العز في الغنى في الخير اللي احنا بنتمتع بيه. ليه يا احبائي؟ لانه ترتيب اسبوع الالام الوحيد اللي في الانجليين الاربعه رتب لنا اسبوع الالام ترتيب زمني يوم بيوم هو ابونا مريم مرقس. فالكنيسه ورثت طقس مريم مرقس في خلال اسبوع الالام وفي طقس اسبوع الالام. هديكم مثال. الانجليين الاربعه قالوا ان السيد المسيح يوم الحد دخل اورشليم. ولما ترجع تقرا الثلاث اناجيل نستثني دلوقتي انجيل مريم مرقس تفهم من الاحداث ان السيد المسيح يوم الحد دخل اورشليم وراح داخل على الهيكل وطهر الهيكل. قديس يوحنا ما ذكرش تطهير الهيكل لان ذكرها في السنه الاولى لخدمه السيد المسيح يوحنا 2، لكن القديس لوقا او القديس متى لما تقرا دخول المسيح اورشليم تلاقي المسيح دخل وفي الحال دخل الهيكل وطهر. لكن في الحقيقة أحبائي السيد المسيح ما طهرش الهيكل يوم الحد. طب مين اللي عرفنا الطقس دوت واللي بناء عليه ترتب طقس الكنيسة؟ الوحيد اللي ذكر الموضوع ده أبونا مريم مرقس. قال إن تطهير الهيكل كان يوم الاثنين. في إنجيل القديس مريم مرقس الإصحاح 11 الآية 11 يقول: فدخل يسوع أورشليم يوم الحد والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء وإذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. يبقى القديس مريم مرقس هو اللي قال لنا ان يوم الحد المسيح ما طهرش الهيكل، ده بس مجرد دخل وبص حوله لكل شيء وخرج، وراحت مرتبه الكنيسه طقس اسبوع الالام على هذا الاساس. طب نيجي يوم الاثنين، القديس مريم مرقس في الاصحاح 11 الايه 12 يقول: وفي الغد، الغد ده اللي هو يوم الاثنين، السيد المسيح رايح للهيكل لعن التينه ودخل نظف الهيكل. وبقى ده طقس الكنيسه. إن ما كانش أبونا مريم مرقس كتبها في مرقس 11 كان أي حد يقرأ إنجيل متى أو إنجيل لوقا يفهم إن السيد المسيح دخل يوم الحد ودخل طهر الهيكل. ده مش بس كده يا أحبائي، ده بدأ أبونا مريم مرقس يتابع أيام أسبوع الألام يوم بيوم. ارجعوا النهاردة اقروا الإصحاحات الأخيرة في متى وفي مرقس وفي لوقا وفي يوحنا، طلع إنجيل مريم مرقس لا يمكن تعرف ترتب الأحداث. أما ارجع الإنجيل مريم مرقس يقول في مرقس 11 العدد 20: وفي الصباح، قلت لك يوم الحد دخل نظر حوله إلى كل شيء وإذ كان الوقت قد أمسى خرج هو الاثنى عشر، وفي الغد ثاني يوم دخل وطهر الهيكل. راح مكمل مريم مرقس يقول لك وفي الصباح، يبقى اليوم اللي بعده اللي هو يوم الثلاث، وهم رايحين للهيكل لقوا التينة يبست ودخل المسيح الهيكل وبدأ يعلم. عشان كده تلاقي إنجيل مريم مرقس بقية الإصحاح 11 والإصحاح 12 كله تعليم. امتى التعليم ديت؟ يقول في مرقس 13 العدد الاول: وفيما هو خارج من الهيكل. بصوا دقه ابونا مريم مرقس
واللي بناء عليه الكنيسة رتبت طقس أسبوع الآلام. مرقس 11-20 قال في الصباح دخل الهيكل، وكل الإصحاحات 11 و12 كلها تعليم السيد المسيح كانت في الهيكل يوم الثلاث. ويكمل في مرقس 13 يقول وفيما هو خارج من الهيكل، يبقى احنا كل التعليم دي كانت جوه الهيكل يوم الثلاث. معرفناش الأحاديث دي يا أحبائي لا من إنجيل متى ولا من إنجيل لوقا ولا من إنجيل يوحنا. فهو خارج قروا أبنية الهيكل، فبدأ يكمل تعليم يوم الثلاث. يوم الثلاث ده كان يوم التعليم، بدأ يتكلم عن خراب الهيكل وعن مجيئه الثاني. ويكمل لنا أبونا ماري مرقس أسبوع الألام في مرقس 14 العدد الأولاني يقول وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. وصلنا يوم الأربعاء، دخل بيت عنيا عند سمعان الأبرص، وجات المرأة اللي كسرت كرورة، والموضوع ده أثار غيرة وحقد يهوذا، فراح يتآمر. حدث يوم الأربعاء. ويوم الخميس دخلنا بيته العلية وأكلنا الفصح، وطلع من الفصح راح على البستان. ويوم الجمعة وقفنا عند الجلجوسة شفنا الصليب. بقولك يا حباي الترتيب ده اللي مشي بيه يوم بيوم هو القديس ماري مرقس. فأصبح الخير البركة اللي احنا بنتمتع بيها في أسبوع الألام الفضل فيها لأبونا ماري مرقس. القديس يوحنا كل اللي قاله إنه قبل الفصح بستة أيام المسيح قعد في الوليمة اللي عملتها مريم ومرثا والعازر، ده المعاد اللي هو حددته. وبعد كده بدأ يكلمنا على خميس العهد لما المسيح غسل البنت لمسته. طب بقية الأحداث ما تذكرتش. شوف يا حبائي، عشان كده بقول لكم الغنى اللي احنا فيه، العز اللي الكنيسة فيه، علية ماري مرقس الجديدة، بيته الجديد، الكنيسة، كنيسة اسكندرية، الطقس بتاعها استلمته من أبونا ماري مرقس. ده مش بس يا أحبائي كده، ده اللي أكتر من كده. يوم الجمعة القديس ماري مرقس في مرقس 15 العدد 25 يقول وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. كانت الساعة الثالثة فصلبوه. احنا مستلمين في الكنيسة ومتعلمين لما بنصلي في الأجبية بنقول يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة صمرت على الصليب. ازاي ماري مرقس بتقول الساعة الثالثة صلبوه؟ يبدو ظاهريا ان في اختلاف، لكنه ما فيش اختلاف. ماري مرقس ما قالش وكانت الساعة الثالثة صلبوه، ده ما قالش كده، قال وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. الفاء ديت يعني في فترة زمنية. الساعة الثالثة صدر الحكم بصلب المسيح، وبدأ المسيح يدخل في سلسلة من الإهانات ومن التعيير ومن التف ومن الجلد لغاية ما تعلق على الصليب الساعة السادسة. وهنا ادانا أبونا ماري مرقس طقس جديد، مفهوم جديد لحمل الصليب مع المسيح. المسيح بيقول من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل صليب. وهي يعني نتعلق نتصمر زيك يسوع على الصليب؟ قال لا. بصوا لماري مرقس، ماري مرقس اعتبر الجلد واعتبر التف واعتبر التعيير واعتبر الشتيمة واعتبر الإهانة، كل دي ايه؟ صلب المسيح. ادانا مفهوم جديد للآية بتاعت بولس الرسول مع المسيح صلبت. مدينين بالمفهوم دوت للقديس ماري مرقس. ايضا يا احبائي مديونين للقديس ماري مرقس في طقس اسبوع الالام وعيد القيامه ان هو حدد لينا معاد القيامه. ادعى يا احبائي اقروا الاربع انجيل. المسيح قام امتى؟ مفيش حد من الانجيلين ذكر. كل اللي ذكر في الثلاث انجيل الاخر انه يوم الحد باكر جدا المريمات راحوا القبر ولقوا الحجر متدحرج. طب هو قام امتى؟ مش عارفين. حد ذكر؟ الوحيد اللي ذكرها لنا أبونا ماري مرقس في مرقس 16 العدد 9 يقول وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع. الوحيد اللي حدد معاد القيامة. أنا عايزكم تتخيلوا يا أحبائي لو ما فيش في إيدينا إنجيل ماري مرقس وعايزين نرتب طقس أسبوع الألام، ما كناش عرفنا نرتبه. فالكنيسة ورثت طقس أسبوع الألام من أبونا ماري مرقس. ده مش بس كده، ده رتب لينا ظهورات السيد المسيح. كان إنسان مدقق جدا، مدينين فعلا بكل الخير اللي احنا تمتعنا بيه في الأسبوع اللي فات دوت لأبونا ماري مرقس. دول الترتيب بتاعه. في مرقس 16 العدد 9 يقول ظهر أولا لمريم المجدلية. ومن هنا خدنا الترتيب اللي رتبنا عليه أحداث القيامة. فبقول يا أحبائي ديت النقطة الأولى، إن الكنيسة ورثت ميراث أبونا ماري مرقس في طقس أسبوع الألام ورتبته جوه العلية جوه البيت بتاعه. وأصبحنا من خلال الطقس دوت بنعايش أحداث الخلاص كأننا معاصرين للسيد المسيح. نرى أحداث أسبوع الألام والقيامة رؤية العين من خلال الطقس. عشان كده يا أحبائي ما نستغربش إنه السيد المسيح قال عن علية ماري مرقس موضع راحتي. السيد المسيح لما بعت اتنين من تلامذته اللي هم بطرس ويوحنا علشان يعدوا الفصح، القديس ماري مرقس قال المعلم، تلميذين لما راحوا لماري مرقس بيقولوا له المعلم يقول إن وقت قد حضر، أين موضع راحتي حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ موضع راحتي ديت ذكرت في مرقس 14 وفي لوقا 22، بس ذكرت فقط في الترجمة القبطية، في الترجمة البيروتية اللي بين إيدينا ما تذكرتش. لو ترجع تقرأ دلال أسبوع الآلام في أحداث يوم الخميس، الدلال ده متاخد من السبعينية من القبطي، يقول السيد المسيح إيه؟ أين موضع راحتي؟ إيه موضع الراحة؟ احنا عارفين السيد المسيح ذبح الفصح فين؟ في علية ماري مرقس. وبقى السيد المسيح بيعتبر علية ماري مرقس دي مكان الإيه؟ مكان الراحة بتاعته. أين موضع راحتي؟ قلت لك طب علية ماري مرقس دي إيه دي؟ دي كنيسة اسكندرية ورثت كل ميراث العلية زي ما هنشوف دلوقتي. كل ميراث علية صهيون ورثتها كنيسة اسكندرية. وبقت الكنيسة بتاعة ماري مرقس دي إيه؟ موضع راحة السيد المسيح. أين موضع راحتي حيث آكل فصحي مع تلاميذي؟ ومصر يا أحبائي مش بس كانت موضع راحة السيد المسيح بعد ما ماري مرقس أسس الكنيسة، لكن من القديم والسيد المسيح بعينيه الإلهية شايف إزاي ستصير مصر للرب ولمسيحه، وشايف إزاي هيكون فيها كنيسة. فمن القديم أول ما اتولد وهاج عليه هيرودس وشعب إسرائيل، ترك السيد المسيح اليهودية وجيت وجد موضع راحته في مصر هنا. وبقت فعلا يا أحبائي كنيسة اسكندرية هي موضع راحة السيد المسيح، مش بس في مهد المسيحية عند ميلاد المسيح، لكن أيضا في شباب المسيحية في صبوتها الأولى في عصرها الأولى لما بدأ إيمان المسيح ينتشر وبدأت تطلع حرطقات كثيرة ضد الإيمان المسيحي. كانت أيضا كنيسة ماري مرقس كنيسة اسكندرية هي موضع راحة السيد المسيح. لما طلع أريوس وبدأ ينكر لاهوت السيد المسيح والرؤية الحلوة اللي شافها البابا إلكسندروس، شاف السيد المسيح التوب بتاعه مشهوق، قال له يا سيد مين اللي شق توبك؟ قال له أريوس اللي فصلني عن الآب. طب مين اللي وقف يدافع عن لاهوت السيد المسيح؟ بابا أثناسيوس من علية ماري مرقس، فصارت هي موضع راحة المسيح. أيضا يا أحبائي حتى مجيء المسيح الثاني تظل يا أحبائي كنيسة اسكندرية هي موضع راحة المسيح، يجد راحته فيها. يا أحبائي صدقوني مش بقول الكلام دوت علشان إحنا عباط، لكن هي ديت الحقيقة. النهاردة بقى في اتجاه في الغرب حنين للأرثوذكسية، كنيسة اتغربت كتير جدا عن الكنيسة الأولى. لما حبت الكنيسة في الغرب ترجع للكنيسة الأولى قالوا ما فيش غير كنيسة اسكندرية، ودي الحقيقة. مش بنقول الكلام ده عشان احنا ولاد ماري مرقس. ما فيش كنيسة حافظت يا أحبائي على العقيدة كما حافظت عليها كنيسة اسكندرية. كنت بتكلم في أسبوع الألام بقول شوفوا مثلا ألحان الكنيسة لحن زي بكسرونس. يا أحبائي الواحد بيتعجب إزاي هذا اللحن بهذه الهزات حافظت عليه الكنيسة 2000 سنة. ده كان لفيه نوت موسيقية بتتكتب. كنت بقول لهم بقى الكنيسة اللي حافظت على هزات لحن ألا تحافظ على طقس على عقيدة على إيمان؟ دي هزات لحن ما هربتش منه. الواحد بيتعجب صدقوني. الكنيسة اللي سلمت الألحان ديت تسليم فم الفم ويد اليد بذات الأسلوب وبذات الأمانة وبذات الحرص حفظت الكنيسة على طقس الكنيسة الأولى. عايز تشوف أبائنا الرسل كانوا بيصلوا إزاي؟ أدخل القداس بالظبط يا أحبائي. صدقوني يا أحبائي أنا مش بقول الكلام دوت علشان إحنا أباط، لكن هي دي الحقيقة. صارت الكنيسة هي إيه؟ بيت ماري مرقس العلية الجديدة هي موضع راحة السيد المسيح، موضع راحتي حيث آكل فصح مع تلاميذي. بل أعجب من كده يا أحبائي علشان يأكد لنا السيد المسيح أنه كنيسة ماري مرقس هي موضع راحته بالحق. لما كنت بتكلم في أحداث يوم سبت النور كنت بقول القبر المقدس اللي دفن فيه السيد المسيح موجود إلى اليوم زي ما احنا عارفين، وبيتبع الروم الأرثوذكس اللي هم اليونان. القبر المقدس مكانه بالضبط هو مكان كنيسة الروم الأرثوذكس من الجهة الغربية من القبر. يعني لو تخيلنا أن القبر هو الكنيسة كده، من الجهة الغربية من عند الباب كده في كنيسة صغيرة 2 متر في 2 متر، الكنيسة دي تتبع الأقباط، تتبع كنيسة ماري مرقس. لما وضع جسد السيد المسيح في القبر كان متمدد، يعني ادي الشرق وادي الغرب كده. السيد المسيح كان متمدد راسه من ناحيه الغرب ورجليه من ناحيه الشرق. يعني لو تصورنا السيد المسيح لما يقوم، يقوم كده يبقى نازل للشرق. الحجر اللي كانت عليه راس السيد المسيح هو ده المسبح بتاع كنيسه القبطيه. والروم لما جددوا الكنيسه بتاعتهم كسوها كلها بالرخام، فالحجر اللي كان محطوط عليه جسد السيد المسيح مكسي بالرخام عند كنيسة الروم الأرثوذكس. أما في الكنيسة القبطية بتاعتنا الحجر زي ما هو حتى هذا اليوم، المكان اللي المسيح ريح راسه عليه، اللي كان بيقول طول حياته أن ابن الإنسان ليس له أين يسند راسه، سندها في القبر. طب والحجر اللي سندت عليه راسك يا يسوع؟ قال ده مسبح كنيسة اسكندرية، موضع راحتي. هدي أحبائي يكون اعتزازنا كديس ماريموتس ولسنا منه طقس أسبوع الألام. سلب لنا الكنيسة اللي شهد عنها السيد المسيح اللي هي موضع راحته. النقطة الثالثة يا أحبائي، إنه كنيسة ماري مرقس ورثت كل ميراث علية صهيون، كل ميراث علية صهيون. علية ماري مرقس الأولى، عليته الجديدة كنيسة اسكندرية، ورثت كل الميراث بتاعها. شوفوا إزاي لما السيد المسيح بعت اتنين من تلامذته علشان يعدوا الفصح، فقال لهم السيد المسيح ادخلوا المدينة هتلاقوا إنسان حامل جارة ماء، أبونا مرموت، فاتبعاه وقالوا له أين الموضع حيث آكل فصح مع تلاميذي. يكمل الإنجيل، إنجيل القديس لوقا الإصحاح 22، يريكم علية كبيرة مفروشة فأعد لنا الفصح. خد بالك، علية كبيرة مفروشة، ده القديس لوقا. طب ارجع نفس الحادثة دي لما ذكرها أبونا مريموتس، سيد المسيح بعد اثنين من تلامذته هتجدوا إنسان حامل جارة ماء اتبعاه، ولما يدخل البيت قالوا له المعلم يقول إن وقتي قد حضر، أين الموضع حيث أكل فصحي مع تلاميذي؟ فهو يريكم علية كبيرة مفروشة معدة. معدة دي اللي ذكرها ماري مرقس، لوقا ما ذكرهاش. طب ليه ماري مرقس ذكرتها؟ أنا سأل عليها، ده أنا اللي عديتها بإيدي، ده أنا يوم الخميس قبل ما التلامذة بتوع يسوع ييجوا أنا اللي قعدت أوطب العلية بإيدي. كان في اتفاق ما بين السيد المسيح وبين ماري مرقس انه في المكان ده هياكل الفصح. فماري مرقس قام الصبح، ماري مرقس في روح الخدمه، رغم ان ماري مرقس كان غني. الموضوع ده اتكلمت مره عنه في عز عن ماري مرقس، انسان حامل جره ماء وكان عنده خدم، وكان ممكن ماري مرقس يخلي الخدام يعملوا الاعمال بتاعه العبيد، يعدوا العليه يملوا الميه، لكن لان هو في روح الخدمه فهو بنفسه راح حمل جره الماء وجاب شايلها على كتافه، ده شغل العبيد، هو بيحب الخدمه. أيضا في إعداد العلية عدها بنفسه، ده المكان اللي المسيح هيسبح فيه ذاته، فلأن هو اللي عددها بإيديه، فلما كتب إنجيله قال علية كبيرة مفروشة معدة. طب دي علية ماري مرقس، علية صهيون. بقول لك كل ميراث علية صهيون وراثته الكنيسة. تعال اتفرج لما نيجي نصلي القداس، تبص لا أبونا واقف على المسبح تعمل إيه؟ علية كبيرة مفروشة معدة. لا أبونا ينظف المسبح ويجيب اللفايف ويقعد يرتب يعدها ويحطها كده بطريقة لطيفة على شكل مثلث. كل كاهن يا أحبائي يعد المسبح هو بيعمل عمل أبونا ماري مرقس. كل مرة أفرش المسبح أقول يا رب أنا ما استاهلش ده العمل، ده عمله ماري مرقس، هو اللي عمله، وإحنا قاعدين نعد في المسبح إيه ده، هو اللي عملها بإيديه. هو لك يا أحبائي الكنيسة ورثت ميراث علية صهيون، نمرة واحد في إعداد المسبح. أيضا يا أحبائي ورثت الكنيسة مراس علية صهيون في الفصح الجديد الإفخارستي. قديس ماري مرقس كان حاضر الفصح بالتأكيد. هو ما تناولش من إيدين المسيح لأن دي كانت قاعدة ما بين المسيح وما بين تلامذته. لكن لا يمكن يا أحبائي يكون ماري مرقس عارف إن المسيح جاي اليوم ده في بيته ويمشي. كان موجود وكان بيراقب اللي بيحصل. وأقول لك الدليل، أول قداس كتب هو قداس ماري مرقس، القداس الكيرلسي ده أصلاً اللي كتبه أبونا ماري مرقس، وجه البابا كيرلس عمود الدين البابا 24 أعاد ترتيبه وأضاف لي بعض الأواشي، فنسب للقديس كيرلس فباسمه القداس الكيرلسي، لكن أصلاً اللي كتبه ماري مرقس. طب ارجع اقرأ في الخلاجي ولا انتبه في صلاة القداس. يجي أبونا في القداس يقول أخذ خبز على يديه الطاهرتين ونظر إلى فوق. ارجع على الاربع اناجيل مفيش نظر لفوق دي، مش مكتوبه في الاناجيل الاربع. مكتوبة في القداس الكرولوسي، واللي منه اتخذ القداس الباسيلي النظر لفوق، اللي منه اتخذ القداس الإغريغوري النظر لفوق، ونظر لفوق دي مش موجودة في الأناجيل الأربعة. جبتها منين؟ جبناها من قداس ماريموتس. جبتها منين يا ماريموتس؟ ده أنا كنت قاعد وشايف، أنا كتبت اللي أنا شفته، خد خبز ونظر لفوق فرح حطها في القداس. القداسات يا أحبائي في التقديس ثبت في كل القداسات، الاختلاف كله في صلوات الصلح وفي الأواشي، لكن الجوهر بتاع القداس صلوات التقديس ثبت في القداسات كلها بذات الكلمات. فده دليل ان ماريمورس كان ايه؟ كان حاضر، واللي شافه سلمه لنا في الكنيسة. ايضا لما اخذ الكاس يقول ذاق واعطى تلاميذه. نرجع الى الاربع اناجيل، ما كتبتش كلمة ذاق دي، وتجد ذاق دي مكتوبة في القداس الباسيلي ومكتوبة في القداس الاغريغوري. جبتوها منين؟ من قداس ماريمورس. جبتها منين يا ماريمورس؟ ده انا كنت قاعد وشايف قبل ما يديهم الكاس ده ورحمة دول. بقول لك كل ميراث علية صهيون ورثته كنيسة اسكندرية، فبقى طقس القداس نذكر زي ما ماري مرقس سلمنا. عشان كده يا أحباء أشعياء في القديم سبق وشاف خدمة ماري مرقس وشاف كنيسة ماري مرقس العلية الجديدة، قال يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر، يكون مسبح للرب. أشعياء قبل المسيح بسبعمائة سنة. البعض يا أحباء قال يكون مسبح للرب في أرض مصر، إنه أيام بطليموس. بطليموس ده كان محب لليهود، وكان اليهود موجودين هنا في اسكندرية بأعداد كثيرة. فواحد منهم اسمه أونياس الرابع راح طلب من بطليموس إنه يأذن لهم ببناء هيكل مشابه لهيكل أورشليم، وفعلا اتبنى هيكل لليهود في مصر وخرب فيما بعد. البعض بيقول إن دي عن الهيكل اللي بانه أونياس الرابع.
أقول الكلام ده غلط، لانه النبوه بتقول يكون مذبح للرب. ربنا في القديم هو اللي اختار مكان الهيكل، وهو اللي حدد حقل قرون اليبوسي، المكان اللي ابونا ابراهيم ذبح فيه ابنه اسحاق، قال هو ده المكان اللي يتبني فيه الهيكل بتاعي. وكان ممنوع ان اليهود يبنوا الهيكل في اي حته تانية، والا ما كانش بقى فيه مشكله عند اليهود دلوقتي. ايه مشكله اليهود النهارده؟ عايزين يبنوا الهيكل، طب ما تبنوه في اي حته. قال لا، ده لازم نبنيه في المكان بتاعه،
المكان اللي ربنا اختاره، وإلا ما يكونش مذبح للرب. يبقى المذبح اللي بنا في مصر ما كانش مذبح للرب، ده مكان ما اختاروش ربنا. طب وما ايه معنى النبوة دي؟ لا، دي نبوة عن مذبح العهد الجديد، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. فبقول يا أحبائي كنيسة اسكندرية ورثت كل ميراث العلية، ورثت فرش المذبح، ورثت طقس القداس، ورثت أيضا يا أحبائي سر الميرون، ورثناه من علية ماري مرقس. الميرون يا أحبائي زي ما احنا عارفين كلمة ميرون دي كلمة يوناني معناها طيب، ودوت عبارة عن الأطياب اللي وضعت في الكفن بتاع السيد المسيح، وراحوا أضافوا ليها الأطياب اللي اشتروها المريمات. وزي ما بيقول تقليد الكنيسة اجتمع الآباء الرسل وخلطوا الأطياب اللي كانت على الجسد بتاع السيد المسيح والأطياب بتاعة المريمات، وسكبوا عليها زيت زيتون وصلوا في العلية. التقليد بيقول كده، صلوا في علية ماري مرقس، وراحوا واخدين الميرون ده وراحوا موزعينه على الرسل، كل واحد يروح يبشر في مدينة ياخد معاه جزء من الميرون. قالوا أعداد المسيحيين زادت، والحكاية مش ملحق أن الرسل يروحوا يحطوا الأيدي، فاستعوضوا وضع الأيدي بإيه؟ بالميرون، ندهن بالميرون. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس زي ما قال القديس يوحنا. أبونا ماري مرقس لما جه هنا في اسكندرية جاب لنا جزء من الميرون دوت وسلمه للبابا إنيانس. بقول لك كنيسة اسكندرية ورثت كل ميراث علية صهيون، الميرون اللي اتطبخ أول مرة في بيت ماري مرقس في العلية في صهيون ورثته كنيسة اسكندرية، وفضل موجود لغاية أيام البابا أثناسيوس البابا نمر 20. في الأثناء دي كان الميرون اللي في كل البلاد المسيحية كان خلص، وكانت الكنيسة الوحيدة اللي محتفظة بالميرون من أيام ماري مرقس كان كنيسة اسكندرية، كنيسة حريصة مدققة. فراحوا بعتين للبابا أثناس قالوا له بعت لنا جزء من الميرون اللي عندك، الميرون عندنا خلص. قال لهم لا ما يكفيش، واقترح البابا أثناسيوس أن يلم كل الأسقفة في العلية الجديدة في كنيسة اسكندرية، وراحوا جايبين الخميرة اللي كانت متبقية من الميرون اللي جابها لنا أبونا ماري مرقس اللي اتطبخت أول مرة في قضية صهيون، وراحوا من سفر الخروج الإصحاح 30 جابوا 30 نوع من الأطياب زي ما ربنا ذكرها، وراحوا مصلين عليها وأضافوا عليها الخميرة، وراحوا موزعين الميرون الجديد على كل الكنائس. ومن هذا اليوم صار ده طقس الكنائس في طبخ الميرون، كل كنيسة تبقى جزء خميرة ولو خلصت تصلي عليها وتعمل ميرون جديد. قال لكم يا أحبائي كنيسة اسكندرية، ما هو ده الميراث اللي سلمه لنا مريمورس. إيه اللي سبته لنا مريمورس؟ قال سبت لكم بيتي، كل الميراث بتاع عليت يوم جيت نقلته لكم هنا في اسكندرية، فرش المسبح، القداس، الإفخارستيا، الميرون. أيضا يا أحبائي سلمنا أبونا مريمورس المعمودية، ميراث علية صهيون برضو. أول معمودية تمت فين؟ يوم حل الروح القدس. طب الروح القدس حل فين؟ حل في بيت مريمورس. وقف القديس بطرس في العلية أول عظم آمن 3000 ده بيت مريمورس. مريمورس قد حاضر، كان من ضمن 120 واحد اللي حل عليهم الروح القدس. ولما جيهم يعمدوا 3000 اشترك أبونا مريمورس مع الأباء الرسل في طقس المعمودية. 3000 واحد بيتعمدوا، عندنا 12 تلميذ و70 رسول كله بيشتغل. ولما جالنا أبونا مريمورس هنا في اسكندرية راح مسلمنا طقس المعمودية كما مورس للمرة الأولى في العلية. جرح معمد إنيانوس وراح مسلم إنيانوس طقس المعمودية زي ما احنا بنعمد الأولاد النهاردة، نفس الطقس اللي سلمه لنا أبونا مريمورس. بقول لكم خدنا كل ميراث علية صهيون. قد ايه احباء احنا مدينين لأبونا مريمورس. ده مش بس يا احباء المعمودية، ده أيضا طقس الرسامة، سواء كان رسامة الكهنة أو رسامة الشمامسة. سفر الأعمال يقول إن القديس مريمورس راح كنيسة أنطاكيا، وهم في أنطاكيا يقول سفر الأعمال قال الروح، أعمال 13 قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما لأجله. يقول فصاموا وصلوا ووضعوا الأيادي، حينئذ أطلقوهما. كان مين قاعد؟ مريمورس. وخرج معاهم في الرحلة ديت كان معهم مرقس خادما، وكلمة خادم يعني شماس، فكان موجود في الكنيسة وشاف طقس الرسامة ازاي. ولما جالنا هنا في اسكندرية راح مسلمنا نفس الطقس، رسم إنيانوس أسقف، ورسم معاه 3 كهنة و7 شمامسة زي ما شاف بالظبط في أنطاكيا سوريا. وطقس الشمامسة ده شافه في العلية بتاعته، العلية كان مكان اجتماع الكنيسة الأولى. لما حصل تذمر بين اليونانيين والعبرانيين ان ارملهم كنا يغفل عنهم في الخدمه اليوميه زي ما قال سفر الاعمال الاصحاح السادس، فالرسل قالوا لا يصح ان نترك نحن كلمه الله ونخدم موائد. قالوا طب نعمل ايه؟ قالوا نختار 7 مملوئين من الحكمه نصلي عليهم ونحط عليهم الايدي ونقيمهم لهذه الحاجه. وراحوا مختارين 7 اللي كان الكبير بتاعهم استفانوس وصلوا، ده بيعملوا طقس ايه؟ طقس رسامه شمامسه. دي فين دي؟ دي بيت مريمورس، ومريمورس قاعد وشايف بيته. ولما جالنا هنا راح مسلمنا نفس الطقس بتاع رسامة الشمامسة. قالوك يا أحبائي كل ميراث علية صهيون ورثته الكنيسة، ورثت فرش المسبح، ورثت القداس، ورثت الميرون، ورثت المعمودية، ورثت طقس الرسامة سواء كان للكهنة أو للشمامسة، ورثت أيضا سر مسحة المرضى. كل أسرار الكنيسة أحبائي. معلمنا الكنيسة مريمورس في مرقس 6 لما بيتكلم عن إرسالية الـ 12 تلميذ يخدم في الإرسالية دي يقول إيه؟ ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه. تفر في الأربع أناجيل إن حد ذكر الآية دي غير مريمورس، مفيش. كان إنسان مدقق جدا جدا جدا. لما كنا بنتكلم يوم خميس العهد يا حبايبي الراجل ده احنا مدينين له بالكثير حقيقي. لما كان في البستان السيد المسيح كان بدا يحزن ويكتئب وعرق ينزل قطرات دم، القديس مريمورس الوحيد اللي قال ان هو ابتدا يدهش. كلمه يدهش، عارف لما كل واحد قاعد كده ويشوف منظر فجاه مرعب، الواحد يرتكف كده فجاه. مريمورس كان موجود في البستان، البستان ده بتاعه، مستقطرين على أبونا مريمورس لما بنقول ناظر الإله. ده شاف بعينيه، شاف السيد المسيح في البستان ونزلت عليه رعبة مفاجأة، فرح كتبها في إنجيله الوحيد اللي ذكرها. ابتدى يدهش، شايف، كان مدقق جدا في نظراته وفي اتباته وفي ترتيب أحداثه. مدينين له بالكتير يا أحبائي. فبقول الوحيد اللي ذكر موضوع مسحة الزيت للمرضى هو القديس ماريموتس، دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه، ومنها راح لما جالنا هنا اسكندرية راح مسلمنا طقس مسحة المرضى. من اهتزازنا بالسر ده نعمل له يوم مخصوص، يوم لسر مسحة المرضى يوم جمعة ختام الصوم، سر من أسرار الكنيسة سلمه لنا ماريموتس. أيضا يا أحبائي من ميراثنا في علية صهيون ميراث آخر نقله لنا أبونا ماريموتس، وهو سر الاعتراف. أسس في بيته في علية صهيون وجينا قاله لنا هنا في اسكندرية. في يوحنا 20 السيد المسيح لما ظهر لتلاميذه يوم حد القيامة بالليل، فيقول القديس يوحنا إن هو نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها عليه أمسكت. البعض يقول ده الغفران العادي لما واحد يغلط فيك تغفر له، لا ده بيديهم سلطان الغفران. الغفران العادي سبق السيد المسيح وقال إن أخطأ إليك أخوك ورجع لك قال لك أنا تائب اغفر له، ده غفران لبعضين، ده غفران شخصي. أما هنا السيد المسيح بيدي لتلامذته سلطان الغفران للخطايا اللي ضد الله، من غفرتم لهم خطاياه تغفر، وراح مكمل ومن أمسكتموها عليه أمسك. في الغفران الأخوي مفيش إمساك، أخويا غلط فيا جاي يقول لي أنا مسامحك، خلاص أنا مسامحك، أو أنا غلطان أقول له مسامحك، مفيش إمساك ديت، مفيش إنك تمسك واحد. لكن السلطان ده ده لمين؟ ده للرسل وللكهنة من بعديهم للكنيسة. أعطى الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان، نصلي في الحل كده يعني حل ويربطوا كل ربطات الظلم. فجال كديس ماري مرقس لما جه اسكندرية رح مسلمنا السر دوت، وأصبح يا أحبائي سر الاعتراف في الكنيسة مش بس اعتراف لغفران الخطية، لكن أيضا هو سر تلمذة، سر اهتمام بنفس صورة منفردة. أدي سر الاعتراف في الكنيسة. سر الاعتراف مش بس ان انا اروح اسرد خطايا لابونا وابونا يقرار الحل، وان كنت فعلا تائب من قلب المسيح يغفر لي، الموضوع مش بس كده، لكن سر الاعتراف في الكنيسة سر تلمذة، اهتمام بالنفس الواحد. ودي كانت طبيعة ابونا ماريموتس. في احداث القيامة لو رجعت تقرأ الانجيل بتدقيق، اول زيارة تمت للقبر راحت مريم المجدلية ومريم الاخرى اللي هي مريم زوجة قلوبة، مريم ام يعقوب وسمعان ويوسف. فلما راحوا لقوا الملاك، وحسب طقس الكنيسة ده الملاك ميخائيل نزل تحرك الحجر وجلس على فم القبر. فلما راحوا النسوة فالملاك ميخائيل قال لهم ايه؟ اذهبا سريعا وقولا لتلاميذه، خد بالك من الكلام، اذهبا سريعا وقولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبق الى الجليل هناك ترونه. ده مين ده؟ ده القديس مات. طب تعالى ابونا الحبيب لما جه يذكر الآية ديت عجيب الرجل دوت، نفس الحدث يقولها ماري مرقس في مرقس 16، اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه. هي ماري مرقس، ماري مرقس طبيعته يا احبائي يحب يهتم بكل نفس في ضيق في تعب في حال انكسار، دي طبيعته. فالكلمه ديت لما سمعها من لسان الملاك كانت ليها وقع قوي على قلب ماري مرقس، فراح كاتبها في الانجيل لان دي كانت بتعبر عما داخل قلبه. قديس متى ما اهتمش بالحته ديت، روح قولوا للتلاميذ ان يسبقكم للجليل هناك ترونه، هو لا قال روح قولوا لتلاميذه ولبطرس. ليه؟ اصله كان عارف ان بطرس بعد ما انكر المسيح كانت نفسيه بطرس تعبان، وشعر ان هو اخطا في حق المسيح، وشعر انه ممكن يكون المسيح رفضني. فلما سمع اللفته ديت من الملاك ففرح بيها قوي، كان مشغول بالقديس بطرس، فرح بيها ماري مرقس، فراح كاتبها في انجيله. اهتمام المسيح بالنفس الواحد. وبقولك يا احبائي هو ده طقس كنيسة اسكندرية. صدقوني يا احبائي تتميز، يعني اقروا في تاريخ الكنائس الاخرى مفيش تلمذة. صدقوني يا احبائي انا ما بقول الكلام دوت يعني عشان انا يعني ابتي وبحب الكنيسة اطلاقا، اقرا التاريخ مفيش تلمذة في كل الكنائس كما هي في كنيسة اسكندرية، مفيش. طب ليه؟ لانه دي كانت طبع ابونا ماريموتس، كان فيه الروح ديت وظهرت في الايه اللي كتبها، وراح مسلمها لانيانوس واستلمتها كنيسه اسكندريه، بقت كنيسه تلمذه. يقول لك الكسندروس تلمذ اثناسيوس، يقول لك توفيروس البابا تلمذ كيرلس، البابا كيرلس عمود الدين ده في اباء الكنيسه. طب الرهبنه يقول لك مثلا باخوميوس تلمذ تدرس، انبا شنوده رئيس المتوحدين تلمذ الانبويس في مدرسه اسكندريه، اوريجانوس تلمس إكليمانتوس، بقى دي روح طبيعه كنيسه اسكندريه، كنيسه تلمذة استلمتها من الروح بتاعت ماري ماركس. كان في الروح ديت دي العجيب يا احبائي، ملحوظه كده الواحد لاحظها وتعجبت منها جدا. في عيد نياحه البابا انيانوس، البابا انيانوس ده اول بابا قبطي يقبل الايمان ويبقى اول بطرك للكنيسه بعد ابونا ماري ماركس، في نياحه كل البطرقه الكنيسه تقرا يوحنا 10 الراعي الصالح، في نياحه كل البطرقه سواء كانوا بطرق الكنيسة الإسكندرية أو بطرق الكنيسة الواحدة قبل الانقسام، أي بطرق وانت مغمض كده يقول لك النهاردة السنكسار، عارفين ترتيب رايات الكنيسة بيبقى على حسب القديس بتاع اليوم، فتقرأ كده في السنكسار إن النهاردة في نياحة بطرق، يبقى وانت مغمض يبقى النهاردة هتيجي تسمع في القداس إنجيل يوحنا 10، طبعا باستثناء أيام الخمسين ليها طقس لوحده والأحد طبعا. طيب تروح عند إنيانوس بطرق، لا الكنيسة ما تقراش يوحنا 10، كنيسة اسكندرية ما بتقرأ ايه؟ بتقرأ مرقس 1، القراية بتاعت أعياد ماري مرقس. طب ليه؟ اشمعنى ده بالذات؟ الكنيسة عايزة تقول ان إنيانوس ده نفس الروح نفس المنهج نفس الطريق تلميذ ماري مرقس، فنقراره القراية بتاعت ماري مرقس. بقول لكم بقى هو ده نهج كنيسة ماري مرقس، كنيسة تلمذة، كنيسة اهتمام بالنفس الواحد. شوف احبائي جمال الكنيسة، شوف الميراث اللي احنا ورثناه من ابونا ماري مرقس. بقولك يا حبائي ورثنا كل ميراث وعلية صهيون، مسبح، الافخارستيا، الميرون، المعمودية، الرسامة سواء كانت لكهنة او شمامسة او اسقفة او رؤساء اسقفة او مسحة مرضى او سر اعتراف. ايضا يا احبائي ورثنا ايه تاني؟ كل اللي حصل في العلية ورثناه. حصل ايه تاني في العلية؟ سيد المسيح نصر انكر تلاميذه ورثتها برضو كنيسة اسكندرية. والفضل ليه؟ الفضل ليه؟ يوم الخميس قال لهم السيد المسيح هتجد إنسان حامل جرة ماء، الجرة اللي أبونا ماري مرقس ملاها بإيديه وشالها على كتافه، هي دي الجرة اللي السيد المسيح خد منها المية، ما كان في نفس اليوم وغسل رجلين التلامذة وراح مسلمها لنا ماري مرقس، وبقت في طقس الكنيسة كل يوم خميس عهد ينحني أبونا البطرك أو الأب الكاهن ويغسل رجلين الشعب واحد واحد. ميراث سلمه لنا ابونا واحنا كابناء حافظنا على الميراث ده. اخيرا يا احبائي اقول لكم ورثنا من عبديه ماري مرقس ايه تاني؟ فعبديه ماري مرقس السيد المسيح بعد ما قام في اليوم الثالث فضل فتره الأربعين يوم دول اللي هم اللي احنا فيهم دلوقتي يظهر لتلاميذه. لما كنا بنتكلم على الطقس بتاع حد القيامه كنا بنقول انه طول فترة الخمسين المقدسة الكنيسة تلف بأيقونة القيامة وسط الكنيسة. كنا بنقول اللف بالأيقونة القيامة ده ليه معاني كتير، لكن من ضمن هذه المعاني هي الإشارة انه السيد المسيح كان بيظهر لتلاميذه 40 يوم يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، فيلف المسيح بأيقونة القيامة في وسط الشعب يعني علامة ايه؟ المسيح بيظهر لتلامذته. عشان كده اللف بأيقونة القيامة يكون من عيد القيامة لغاية عيد الصعود، لانه كان بيظهر ليهم 40 يوم. طب بعد عيد الصعود قصة عيد يسوع، يبقى الفترة من عيد الصعود لغاية عيد حلول الروح القدس مفيش لف بأيقونة القيامة في الكنيسة، اللف بس في المذبح. ليه؟ لأن قال لتلامذته لا تبرحوا أورشليم، خليكم قاعدين جوه. أحبائي أنا الذهن مزدحم، أنا عايز أقول لك إن شوف الأحداث بتاعة الخلاص كلها إزاي طقس الكنيسة بيعيشها لنا، إحنا بنعيش الأحداث دي. فبقول لك طول الأربعين يوم دول كان السيد المسيح يظهر للتلاميذ بتوعه ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، كان عمل إكليريكية جوه علية ماري مرقس. ولأن الكنيسة ورثت كل ميراث علية صهيون، فلما جاء ابونا ماري مرقس في اسكندرية راح مؤسس كلية إكليريكية، نفس اللي حصل في العلية جه سلمه كميراث للكنيسة. ومن الكلية دي خرج اللي حافظوا على الإيمان زي أثناسيوس وكيريلوس وديسكورس. ومن الكلية دي أحبائي حتى أباء الكنيسة الجامعة القديس باسيليوس التلمس في كنيسة اسكندرية، ذهبي الفم ما جاش لكن التلمس على كتابات أوريجانوس مدير مدرسة اسكندرية. عشان كده نقول له في المديحة أسس كلية للعلوم اللاهوتية أول إكليريكية. أخيرا يا أحبائي واختم لكم بدي إنه كانت علية ماري مرقس علية صلاة، شفناها كتير، كانت علية صلاة طول الفترة من صعود السيد المسيح لغاية حلول الروح القدس 10 أيام كانوا مجتمعين في علية ماري مرقس يصلوا. الكنيسة الأولى كانت بتواظب على الصلاة وكان المقر بتاعها علية ماري مرقس فهو مكان صلاة. أيضا يا أحبائي لما القديس بطرس دخل السجن أيام هيرودس فكانت تصير في الكنيسة صلاة بلجاجة من أجله. خرج بطرس من السجن راح فين؟ راح في المكان اللي مجتمع فيه الكنيسة بيت مريموتس. وراحت روادة الجارية لما خبط القديس بطرس فقالوا لها أنت إنه ملاك. فكانت العلية مكان صلاة. أيضا يا أحبائي كنيسة اسكندرية أصبحت ورثت هذا الميراث من علية صهيون فبقت كنيسة إيه؟ كنيسة صلاة. من الكنيسة دي طلع الرهبان. طقس الرهبان إيه؟ طقس الرهب إيه؟ صلاة دايما، صلي ليل ونهار. عشان كده يا أحبائي ما نستعجبش إنه كنيسة ماري مرقس كنيسة الصلاة دي كل يوم تسهر بالليل طول التسبيحة بتاعت سفر الخروج خروج 15 فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد الفرس وركاب الخير ترحمه في البحر. التسبيحة دي إسرائيل نساها. النهاردة طبعا عند اليهود لا فاكرين تسبيحة موسى ولا بيقولوها ولا بيفكروا فيها. العمل العظيم اللي عمله ربنا مع إسرائيل خرجهم من مصر وأهلك فرعون مصر وشق البحر الأحمر إسرائيل نسيت. المصريين اللي جدهم فرعون أهلك في البحر هم اللي كل يوم بالليل يقفوا يقولوا فلنسبح الرب لأنه قد تمجد الفرس وركاب الخير ترحمه بحر. بتسبحوا إيه؟ بنسبح ربنا اللي أهلك أجدادنا. صور يا حبيبي إسرائيل ناس التسبيحة ديت وإحنا المصريين إحنا بنسبحها. ليه؟ لأنها كنيسة صلاة، لأن هو ده طبع علية ماري مرقس. أي شكر يا أحبائي نشكر الله كثيرا من أجله إن أرسل لنا أبونا ماري مرقس، وأي شكر نشكر به أبونا ماري مرقس اللي إحنا مدينين له بالفضل. مهما تكلمنا عن ماري مرقس يا أحبائي لن في حقه، إنما هي فرحته لما يلاقي كنيسته ملتفة حواليه فرحانة به مربوطة بالمسيح يشبع فينا باستمرار قدام عرش النعمة ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.